قلنا عصية طبع طبعي على الله درجاته في عليين أسر في اتحاد الإرادة والمشيئة في تعليقته على الكافهم حاول بأن الاتحاد بين الإرادة والمشيئة في العباد. وفي تفسيره الشريف كما تقدم في الجلسة السابقة بل حاول إثبات الاتحاد بينهما في ذات بالنسبة إلى الله سبحانه. ويظهر من ملا صدر رضوان الله تعالى عليهم وغفر الله لنا جميعا القول بالاتحاد أيضا في شرحه على أصول الكف هناك، بل أصر أكثر من مرة أكد على وحدة هذين الأمرين الإرادة والمشيئة أنهما شيء واحد في أكثر من موريد، خصوصا هذا الفصل الذي هم هذا الباب الذي هم فيهم من الروايات المتعلقة بالمشيئة والإرادة فيها وفيما سبق من الروايات على هذا الباب أيضا أكد على الاتحاد. ينبغي تمهيد مقدمتين، وهذه المقدمة لعلها تفيدنا في حل هذه المعضلة. ومن خلال هذه المقدمة نحاول نفهم معنى الإرادة ومعنى المشيئة أيضا إن شاء الله سبحانه. يظهر مقدمة عبارة عن أن الله سبحانه يتصف بالمشيئة بلا ريب ولا إشكال، وأنه يشاء وشاء ويشيء ويشاء استغفر الله ويشاء. الله تعالى موصوف في الآيات والروايات بهذا الوصف. هذا الوصف هل هو من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ والروايات التي تلوناها على أسماعكم إخوتي وأولادي عزام من الكافين وغير الكافين وجدنا فيها رواية صريحة تنفيها أن تكون المشيئة من صفات الذات بحيث تكون عين ذاته تعالى. ولذلك قال المعصوم من قال لم يزل الله يشاء هذا نفى ذلك. فلو كان يعني كأنه كمنكر كافر مكذا إلى آخره ظالم على الله سبحانه، فلو كانت المشيئة من صفات الذات وليست من صفات الأفعال لكانت عين ذاته تعالى لم يمكن أن يخلو أن يتخلى أحدهما عن الآخر، أن ينفصل أحدهما عن الآخر المشيئة والذات، بل يكون مشيئة عين الذات والذات عين المشيئة. فإذا من يعتقد كما اعتقد البعض من أن المشيئة عين الذات هذا خطأ. فإذا لم تكن المشيئة عين ذاته تعالى فهي من صفات الأفعال. فعين أذن نجد أن الإرادة لها معنى ولفظ المشيئة لها معنى. هذان اللفظان ليسا متحدين بحسب اللغة بحيث يكون موضولا في عهدهما هو عين الموضولا في الآخر. بل هما مختلفان، والدليل على ذلك أنهم الإنسان نفسه أولا يحاسب نفسه، ربما يشاء أشياء ولكن لا يطلبها ولا يريدها لموانع كثيرة تحول دون إرادته لذلك الشيء. يشاء شيئا، يشاء أن يكون ذلك المال أو تلك الحاجة التي عند غيره، تلك الحاجة وذلك الشيء يكون عنده، ولكن هو لا يطلب منه ولا يريده أيضا. وكذلك كثير من الأفعال ربما يشاء الإنسان أن يفعل ولكن هو تمنعه الموانع إما شرعية أو غير شرعية من طلب ذلك له الشيء. فإذا نرى من أنفسنا، نرى مربلة نشاء أشياء ولا نريدها، ونريدها قد يكون بالعكس، نريد أشياء ولا نشاء تلك الأشياء. مثل أنه استخدام الأدوية المرة التي تشمعد نفس الإنسان من شم رائحتها فضلا عن استخدامها أكلها أو شربها تلك الأدوية، فهو يريد ذلك الدواء ويطلب ذلك الدواء، ربما يبذل أموال طائلة في الحصول على ذلك الدواء ويتحمل الأذى المتولد من استعمال ذلك الدواء ويفعل ذلك ويريده ولكن لا يشاء ذلك. فإذن حينما ننظر فيما يخصنا نحن العباد من إرادتنا ومشيئتنا فنرى الاختلاف بينهما، اختلاف بينهما هذا في من جهتين معا، يعني قد تتحقق المشيئة ولا تتحقق الإرادة، وقد تتحقق الإرادة ولا تريد ولا تتحقق المشيئة. ودعوى السيد طباطبائي رضوان الله تعالى عليه في هامشه على الكافية من أن الاختلاف باعتبار تعلقه بنفس الإنسان وباعتبار تعلقه بالمتعلق بالأفعال هذه التفرقة غير واضحة. فإنه الإنسان يشاء شيئا معينا ويقول هذا الحائل من عقل أو شرع أو غير ذلك من طلب ذلك الشيء ومن إرادة ذلك الشيء. فإذن المشيئة والإرادة تختلفان من حيث المتعلق وليس من جهتين، هذا من يتختلفان من حيث الواقع، هذا ليس من جهتين، هذا تعلق الإنسان بذاته وبما يستر منهم. وبهذا التمهيد البسيط، بل بهذا التمهيد البسيط تمكننا من إحراز هذا المطلبين. المطلب الأول أنه المشيئة ليست من ذواتها من إرامنها، هذا متحدة بذات المقدسة، يعني ليست من صفاتها الذات، هذا مطلب آخر. ولذلك أولا العقل يرفض ذلك، وثانيا روايات دلت على أن المشيئة ليست متحدة مع ذات المقدسة، ليست عين ذاته تعالى. هذا المطلب الأول الذي هذا تمكننا من فهمه إن شاء الله تعالى. والمطلب الآخر الذي اتضح لنا إن شاء الله تعالى، نرى أنه على الإرادة والمشيئة فينا نحن العباد قد أن تختلف حقيقة وواقعا عن الآخر، عن المشيئة. مشيئة شيء والإرادة، والمشيئة والإرادة شيء آخر. الإرادة بعبارة واضحة متحدة مفهوما مستاكنة مع الطلب أو مختلفا، كما قال صاحب الكفاية أن الاختلاف بينهما من حيث الظهور، كلمة اللفظ لفظ الإرادة ظاهرة في شيء وطلب شيء، وإلا فهما مفهوما وهذا مستاقا واقعا متحدين. فإذا كانت الإرادة عين طلب، فيتبين فرق واضح بين المشيئة وبين الإرادة هذا فينا أنفسنا، حيث نشاء أشياء ولا نطلبها، ونطلب أشياء ولا نشاؤها. وهذا أكبر شاهد على التغير بين المشيئة وبين الإرادة. فإذا كان مختلفين فينا، فدعوى الاتحاد هذا بينهما في ذات الباري جلت عظمته، هذا كما هذا أكد عليه ملا صدر في شرحه على الكافي، وكذلك السيد طباعي هذا في تعليقته على الكافية هذا يفتكره إلى الدليل. مطلب آخر ينبغي أن نلتفت إليه، ربما يعيننا إذن هذا في حل المعضلة، وهو أنه نحاول التفرق بين المفهوم اللغوي للفظ المشيئة وبين مفهوم اللغوي لفظ الإرادة. هل لفظان موضوعان لمعنيين مختلفين أو ليسا مختلفين؟ كلمات اللغة أهل اللغة هذا ليست واضحة لا في الاتحاد ولا في التغير، على فرض أن يكون هناك هذا كلام بعض أهل اللغة أو أكثر أهل اللغة، هذا يقتضي الاتحاد أو التغير، فهذا ليس بدليلنا حقيقة، كما قرر في محله من أن قول اللغوية ليس دليلنا وليس حجتنا على أحد، إنما هم هذا. وثانيا أهل اللغة أهل القواميس وظيفتهم بيان موارد استعمال اللفظ موارد استعمال اللفظ، وليس هذا ليست وظيفتهم بيان المعنى الحقيقي إلا ما قيل في حق صاحب القاموس المحيط في فيروزآبادي من أن أول معنى يذكر لكل كلمتين هو يعتقد أنه هو المعنى على حقيقي. كيف ما كان، اولا ليس من وظيفتي اللغويه بيان الوضع وبيان المعنى الحقيقي والمجازي، وانما وظيفته هو بيان موارد استعمال اللفظ فقط. وثانيا على فرض ان تكون وظيفه اللغويه هذا كذلك انه بيان معنى الحقيقي والمجازي، كما قيل في حق صاحب القاموس ان اول معنى الذي يذكر هو هذا في قاموسه وهو المعنى الحقيقي، هذا بل هو معنى حقيقي. على فرض ذلك فليس قوله حجتان. مع كذا نظر عن هذه المقدمة على الأصولية، بل ليست في كلماتهما الاتفاق على معنى المشية بمعنى يختلف عن الإرادة أو يتحد مع الإرادة، فهذا الطريق مسدود في وجهنا، بحيث نتمكن من خلال القواميس نحقق المعنى. فعليه ليس لدينا لتحديد معنى لفظ المشيع ومعنى لفظ الإرادة هذا إلا هذا الطريقان. الطريق الأول النظر في الآيات الشريفة وكذلك في روايات المروية عن الأئمة سلام الله عليهم، فإن هذين العملين، العمل الأول نظر في الآيات الشريفة، والثاني النظر في روايات المروية عن أهل بيت سلام الله عليهم، هذا لعل هذا النظر يرشدنا إلى معنى كل من الأمرين، معنى المشيئة ومعنى الإرادة. لا ما قلت شيء، قلت هذا لازم ننظر فيها حتى نتبين. بلين.